يحمل برهانا الدين الطريق نسلكه فلانا همه واحيانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامج فتاوى على قناتكم قناة أمجاد الفضائية، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق. ثم أما بعد، فنتكلم عن بعض الأسئلة التي وردت، حتى ورود بعض الأسئلة عن طريق الاتصال بالهاتف. فهنا سؤال يتكلم عن اللي هو شراء الشقة أو الشقة كما يقولون عن طريق اللي هو الرسم الخرائطي أو اللي هو نظام الأبراج يعني. طيب، هذه الطريقة طبعا معهودة ومشهورة الآن. الإنسان حينما يذهب الآن أحيانا، قبل طبعا الإنسان الذي يصنع أبراجا غالبا ما يبيع الشقق قبل أن يخرج البرج إلى سطح الأرض، غالبا يبيعها طبعا على هيئة أوراق، مثلا يجيب لك اللي هو الرسم أو سموها الخريطة ويعرض لك مساحة الشقة واتجاهاتها وما شابه ذلك. فهل يجوز الشراء على ذلك أم لا يجوز؟ طبعا هذا هو السؤال يعني بوجه عام. طبعا المسألة هذه اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، لأن المبيع معروف إن في علم البيوع أو في فقه البيوع لابد أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. وطرق العلم بالمبيع عن طريقين، إما بالرؤية أو بالوصف، إما بالرؤية أو بالوصف. أي مبيع لا يجوز لي أن أشتريه ولا أي شيء إلا إذا إما أراه بعيني وإما أن يوصف لي وصفا محددا. العلماء يقولون الوصف الذي يصح به عقد السلم، طبعا عقد السلم مسألة أخرى طويلة الذيل، يعني يوصف لك وصف محدد ومنضبط لا ينفلت منه شيئا، حينئذ يجوز أن أشتري. يعني إذا لو واحد بيبيع عليك مثلا الكوب هذا يجوز، لأن ده رؤية بالعين ما فيش إشكال. طب واحد عايز يبيع عليك مثلا سيارة، أنا لا أرى السيارة الآن، يقول لك هي موديل كذا ومن ماركة كذا وسعتها مش عارف سي سي كذا، فهل يجوز على ذلك؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ولكن الإشكالية الآن، هل هذا يصح في العقارات أم لا يصح في العقارات؟ طبعا عند الحنابلة رحمهم الله يقول أن هذا لا يصح في العقارات، يعني عند الحنابلة أنهم إذا بعت لي الشقة بدون رؤية أو الوصف، الوصف لا ينفع عندهم في العقارات، يقولون لأن وصف العقار شيء لا ينضبط في الغالب يعني، هذا على عهدهم. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإنه ينضبط. ومن ثم نقول الشراء إذا كان على الخريطة وأنه أمكن انضباطه فإنه يجوز، لأن عملية انضباط أو وضع حد فقط في المبيع يتحدد بالرؤية أو الوصف هذا كلام العلماء القدامى، ولكن الصحيح أنه أي وسيلة من وسائل العلم التي ينتفي بها الغرر، أهم شيء ما يكونش في المبيع غرر، أهم شيء لا يكون في المبيع غرر. وهو حديث أبي هريرة، وهو يعني يستدل به من حديث أبي هريرة الوالد في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. ولذلك مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة هو مذهب قوي، يقول يجوز البيع والشراء على حاجة أنا ما شفتها حتى ولو لم توصف لي، ويكون لي خيار الرؤية، يعني بعد ما أشوفه هل هو فعلا ده المتفق عليه أو ده هو ممكن يعني يصح عليه العقد أم لا يصح. وهذا هو ما جنح إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فأجاز رحمه الله أن يكون العقد على غير موصوف وصفا دقيقا، ولكن يكون لي حينئذ الخيار، يبقى هو يصبح مش من العقود اللازمة ولكنه من العقود الموقوفة على الرؤية. فهذا هو رأي صحيح. فلذلك نقول بإذا تحققت الرؤية أو إذا تحقق الوصف الملائم فيما يشترط له الوصف، أما شيء مثلا بالشم مثلا الطيب لا يشترط له رؤية ولا يشترط له وصف، لأن ده لابد أن تشم الطيب، وإلا لا يمكن أن تعرف أن هذا طيبا إلا بالشم حتى تستطيع أن تقدر قيمته. وهذا يدل على أن طرق المعرفة بالمبيع يتنوع وليس مقصورا كما قاله العلماء القدامى على الوصف أو الرؤية. ومن ثم يجوز الشراء على الخريطة، نعم في شراء الأبراج والأمور دي يجوز الشراء على الخريطة، ولكن هي المشكلة تنبع في مشكلة أخرى في طريقة استرداد الأموال. يعني الوقت أنا بشتري شقة الآن لم تخرج إلى ظاهر الأرض أو إلى الآن لم توجد، بعد ذلك هي عندك مشكلة أخرى في السداد، هل يشترط أنها تسدد المال مرة واحدة زي عقد السلم؟ لأن عقد السلم يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد على قول جمهور أهل العلم إلا المالكية رحمة الله عليه. أم يجوز لنا أقسطه؟ وهذا هو الآن الشائع في البيوع كلها، يعني في البيوع التي تتم في مصر كلها الآن، الإنسان بيدفع جزء من المال ويبقى بعد ذلك يقسط. يبقى إذن أصبح في عندك مين؟ المبيع مرجع يعني مؤخر، والمال أصبح أيضا مؤخر، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه إشكالية، ولكن الراجح أنها يجوز قياسا على عقد اسمه عقد مين؟ عقد موش السلم. العكس من السلم هو عقد الاستصناع. إيه هو عقد الاستصناع يا جماعة؟ هو عقد على موصوف في الذمة شرط فيه العمل، عقد على موصوف في الذمة شرط فيه العمل، ينطبق بالضبط على صناعة الأبراج وما شبه ذلك. يعني بتفق معك مثلا إن أنا هشتري منك شقة أوصفها كذا 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 بالضبط، وإنت بتصنع هذه الشقة، فهو يدخل عليها عقد السلم وعقد الاستصناع عفوا. وعقد الاستصناع لا يشترط فيه أن يدفع الإنسان رأس المال مقدما، لا، يجوز أن يكون مرجع، ويجوز أن يكون مقدم، ويجوز أن يكون مقسطا. ومن ثم فإنه يجوز حينئذ الشراء والبيع في ما يسمى بالأبراج الواتي أو على ما يسمى بالخريطة، البيع على الخريطة، هذا ما فيش بأس به والبيع صحيح. وكذلك أيضا بيع الشقة قبل أن توجد بيع صحيح. لماذا؟ لأنه لا يشترط الرؤية على قول الحنابلة، الوصف الذي تنضبط به الأحكام أو ينضبط به المبيع فهو يكفي إن شاء الله في مسألة البيوع، يكفي في مسألة البيوع. طيب، شخص آخر أقسم على امرأته بعدم الخروج وإلا أصبحت من وأصبحت طالق، يعني قال لها يعني مثلا لو خرجت من بيتي أو لو فعلت كذا أنت طالق. طبعا هذه المسألة تكلمنا عليها إحنا، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية خالف جماهير الأئمة الأربعة، طبعا الأئمة الأربعة كلهم في صوب أو في جانب، الأئمة الأربعة كلهم يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي يقولون أن الطلاق يقع بمجرد الفعل. طيب نعم تفضلوا الأخ المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضلوا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، تفضلوا، تفضلي يا أختي. طيب طيب نكمل الحين الاتصال، يعني الأخ أو الأخت تعاود الاتصال مرة أخرى. طيب إحنا بنتكلم عن مسألة مين؟ الإنسان إذا أقسم على امرأتي ألا تخرج من البيت. إحنا قلنا الأئمة الأربعة كلهم يقول يقع، يعني لو واحد أقسم على امرأتي فقال لها لو خرجت من البيت أو فعلت كذا فأنت طالق، عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق. الذي خالف فقط في هذه المسألة رحمة الله عليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الناس الآن استخدموا الطلاق على هيئة اليمين، استخدموا الطلاق على هيئة مين؟ اليمين، اللي هو طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان اليمين له اربع وظائف في الشريعة الإسلامية، الحث او المنع او التصديق والتكذيب، بس الايمان والايمان كلها اللي في الكون كله لا يخرج عن هذه الأربعة. انا بحلف على واحد عشان يعمل الشيء او على اساس ما لا يعمل الشيء، على اساس يصدق او على اساس لا اصدق، والله انا فعلت والله ما فعلت، والله لا تعمل والله ما انت عامل، بس هم الأربعة دولة. يعني جميع الايمان لا تخرج عن مقصود، اي واحد يحلف اي يمين لا يخرج عن هذه الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال بما ان الرجل الذي علق الطلاق على الخروج او الدخول او على التكلم مع شخص، علق الطلاق على هذا الفعل وهو يريد المنع، هو مش عايز الزوجة تخرج بس، يعني هو لا يريد ان الزوجة تخرج، ولو خرجت الزوجة هل يقع الطلاق ولا يقع؟ طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية قال ينظر الى نية الرجل، نسأله حينئذ نستفسر عن نيته، هل نيته إيقاع الطلاق؟ فحينئذ يقع طلاقا، يكون من باب طلاق الكنايات. أما إذا لم يكن ينوي طلاقا يكفر كفارة اليمين. واحد يقول لك إزاي أنتوا جعلتوا الطلاق يمين؟ هذا ما في بأس، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا، الله عز وجل جعل التحريم يمين بدليل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، إلى أن قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا يكفر، فكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن أيضا نجعل الطلاق يمينا يكفر، وهذا ليس بمستبعد، وهو أيضا فعل الصحابة. الصحابة جعلوا النذر الذي يكون مخصصا بهذه الأربعة جعلوه في حكم اليمين، الصحابة فعلوا ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاس هذه المسألة على فعل الله عز وجل وعلى قول الصحابة رضي الله عنهم. ومن ثم نقول يرجع إلى النية. بس المشكلة ثانية، في إشكالية ثانية أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيش حد طبعا يتناولها ولا في حد يتكلم عنها، اللي هي مسألة البضع يا جماعة. البضع متقوم، يعني إيه البضع متقوم؟ يعني بضع المرأة ده متقوم له قيمة. يعني أنا ما أتزوج المرأة الآن لابد أدفع مهرا، صح ولا لا؟ بدفع المهر، المهر ده بيسمى قيمة مين؟ يسمى قيمة البضع، عشان ستتزوج المرأة لابد من دفع مال. طيب المرأة الواتي لو أنا قلتها لو فعلت كذا أنت طالق وأنا أريد الطلاق، وهي فعلت وهي تعلم أني أريد الطلاق، هل كده يبقى ببلاش كده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور أهل العلم يقول لك لا، مش ببلاش، المرأة يجب عليها أن تدفع قيمة المهر للرجل. يعني الرجل مع نعم هيدفع كل شيء اللي عليه، ولكن أيضا المرأة تغرم، لأن المرأة أصبحت متلفة للبضع. يعني البضع متقوم، أيوة البضع متقوم على القول الراجح. ده طبعا مذهب مين؟ دي مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، لم يخالف فقط إلا 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 إلا, إلا, إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة هو اللي خالف في هذه المسألة رحمة الله عليه. أما جمهور أهل العلم فقالوا البضع متقوم. يعني مسألة مش سهلة يا جماعة. يعني الآن المرأة أو الرجل حلف عليها بالطلاق لا تفعل كذا، وهي فعلت وتعلم أن الرجل يريد طلاقا أو ينوي طلاقا وتفعل، فالمرأة يجب عليها أن تدفع المهر. ولكنهم اختلفوا على قولين، هل المهر المسمى ولا المهر المثل؟ يعني إيه المهر المسمى ومهر المثل؟ يعني مهر المسمى يعني إيه والمثل؟ يعني المهر المسمى اللي يكتبه في القايمة مثلا، أو اللي يكتبه في عقد، يعني مثلا مكتوب لها مهر 2000 جنيه إما بالطلاق أو الفراق. طيب المرأة الواتي أنا حلفت عليها يمين وكسرت اليمين وهي تعلم أني أريد طلاقا، وقع الطلاق، يبقى واجب عليها تدفع لي 2000 جنيه على مين؟ على المسمى. يبقى على المسمى ده على قول الإمام مين؟ على قول الإمام مالك رحمة الله عليه. الشافعي يقول لك لا، ده على مهر المثل. يعني على مهر المثل يعني أشوف اللي زيها بيتزوج بكم النهاردة. ممكن أتزوجت المرأة من 15 عاما على مثلا على 2000 جنيه، الوقت أصبحت مثلا مهر المرأة ممكن 20,000، يبقى هي يتلزم المرأة بدفع مبلغ لي 20,000. طبعا ده وهو أوزى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد هذا القول، يقول البضع متقوم. ليه؟ لأن أنت في النكاح لا تدخل إلا بمال، وكذلك المرأة إذا أراد أن تختلع من الرجل هي تدفع مالا. ده دليل على إيه؟ ده دليل على أن البضع متقوم. يبقى إذا المرأة إذا يعني كسرت كما نقول يعني أو خالفت يمين الرجل المعلق بالطلاق الفعلي ونية الطلاق، فإنها تلزم بدفع المهر أو المسمى، يعني المهر المسمى أو مهر المثل على أحد القولين. أما المرأة كده تعصي كده وببلاش، هذا كلام مخالف للشريعة وللعقل. يعني ما ينفعش أن المرأة تعصي الزوج اللي أحلف عليها باليمين، والله لو خرجت بأنت طالق وأنا أريد طلاقا، وهي تفعل وتطلق كده وتبقى مزاجها تمام ولا تحاسب ولا تتحمل أي غرم، لا ما يجوز. يعني المرأة كده دمرت الحياة كده وهي بسم الله ما شاء الله ما فيهاش حاجة، والرجل كمان يدفع لها كمان المهر ويدفع لها مؤخرها ويدفع لها القايمة ويدفع لها، لا كلام لا كلام لا يستقيم يا جماعة. لأن المرأة دي تعتبر متلفة لهذا العقد ومتلفة للبضع الذي هو بضعها على الزوج. يعني أتلفت على الزوج الاستمتاع بها، وأتلفت على الزوج الزواج أو اللي هو عقد الزوجية، ومن ثم تلزم المرأة بدفع المهر للرجل. تدفع مين المهر؟ سواء المسمى أو المهر مين؟ أو مهر المثل على كما وضحنا. يعني هذه مسألة ما في أحد يتكلم فيها، ولذلك النساء تجرأن على الرجال. يعني الرجل لما يقسم عليها لشيء في نفسه يجب عليها أن تطيع، ده حتى دي من ناحية شرعية. أما من ناحية دنيوية أيضا يجب عليها أن تغرم، لأنها هي خالفت الله عز وجل، خالفت أمر الله عز وجل، لأنها يجب عليها طاعة الزوج. فإذا خالفت الزوج يجب كما أنها تحمل الوزر عند الله عز وجل، يجب عليها أيضا أن تحمل هذا اللي هو من الغرم أو هذه الغرامة المالية. ولذلك قال لو اشتريت منك الكوباية دي الآن معايا ولسه ما دفعتش منها حاجة ولا أي شيء، وخدت الكوباية دي قمت كسرها، أنا ملزم أن أدفع لك قيمتها. إزاي أنا أكثر شيء هو ملكك؟ كذلك المرأة ليست بملك نفسها فقط، المرأة أيضا محسوبة على الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها من؟ سماهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرة، المرأة تعتبر أسيرة لابد من مال في الزواج بها. فلذلك نقول أن مسألة ليست مسألة فقط الطلاق المعلق ونيته، ولكن مسألة الفعل الذي يترتب على ذلك، وهذه مسألة يجب أن ننتبه عليها، ويجب على المشايخ أن يوضحوها للناس. مش الرجل يبقى مسكين المرأة تعصيه وتأخذ حريتها، والرجل يعصى ويدفع مالا والمرأة تعصي ولا تدفع مالا، هذا كلام يتناقض مع العقل والشرع. ومن ثم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى ناقش هذه المسألة، فيريت يعني المشايخ والدعاء يتناولوا هذه المسألة بمزيد يعني نظر، حتى تكون يعني نقلل من نسبة الطلاق الآن السائدة بين الناس. حتى المرأة تحتاط، إن لم تحتاط من جانب الدين أنها يجب عليها طاعة الزوج، تحتاط إن هي هتدفع للرجل فلوس، هتبقى ملزمة بدفع المال، لأن دفع المال على النفس ثقيل جدا يا جماعة. طيب معنى اتصال، معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هو يظهر في شيء في الاتصالات الآن، نكمل إلى حين ورود يعني الأخوة ما ينبهوا عليه إن شاء الله بإذن الرحمن. طيب احنا وضحنا هذه المسألة يا جماعة، يجب علينا إذن أن نفتي الناس بهذا الرأي، وهو رأي جمهور أهل العلم، وهو ليس رأيا مهجورا كما يدعي البعض، ولا هو بدع من القول. احنا قلنا قال به الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، الوحيد الذي خالف في هذه المسألة هو أبو حنيفة رحمة الله عليه، يرى أن البضع غير متقاوم. هذا كلام غير صحيح. لو البضع غير متقاوم يجوز لي أن أتزوج المرأة بلا مال، يجوز أن أتزوج بلا مال، والمرأة لو اختلعت لا تدفع مالا. لو قلنا هو مش متقوم، فالمسائل دي يا جماعة يجب أن تحرر، لأنها مسائل ترتبط بالأنكحة. الأنكحة شيء يتداول، وكما يقول العلماء شيء مما تعم به البلوى، يعني كل الناس بتتزوج، وكل الناس بتطلق، وكل الناس بتحلف أيمانات وتعلق طلاق. فيجب على الناس أن يشيعوا هذا العمل، ويشيعوا الفتوى بهذه أو الرأي بهذا القول، على أساس يعني نحد من هذه المسألة. طيب بعد ذلك في طبعا في سؤال آخر، اللي هو مسألة اللي هو كيف، اللي هو مسألة اليمين، اللي هو مسألة أيضا اليمين. احنا تكلمنا في اليمين المعلق اللي هو في مسألة الطلاق. طيب الرجل طبعا لو إذا قال إن شاء الله في الطلاق، هل يقع ولا ما يقع؟ طبعا احنا قلنا إن شاء الله لا، ليس لها سبيل في مسائل الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق لا يشرع له كفارة. احنا قلنا إن شاء الله تدخل على باب الإنشاء، على باب الإخبار، ولا تدخل على باب الإنشاء، لا تدخل على باب الإنشاء. فالطلاق ليس له كفارة، ومن ثم إن شاء الله لا تؤثر فيه، إنما تؤثر فقط في الأيمان. لو واحد قال لو خلصت أنت طالق إن شاء الله، لا سبيل له، ولا كأنه قالها، يعني لا ترفع عنه لنقول لا يجب عليه الحنف، لا، إلا إذا كان نوى يمينا فهذه قد يقال بها، أما إذا نوى طلاقا فإنها لا تؤثر. أما إن شاء الله في الأيمان تؤثر، أما في باب الطلاق فإنها لا تؤثر. فيجب علينا أن ننتبه على هذه الأشياء. وأيضا في مسائل الطلاق يا جماعة، هذه مسألة أيضا أشار لها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. افرض واحد أقسم على امرأته، قال والله لو خرجت من البيت عرفت معي فأنت طالق، ونوى طلاقا فعلا، لا قدر الله أصاب البيت حريق أو شيء من هذا القبيل، المرأة خرجت بسبب مين؟ بسبب الحريق، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هل اللي هو نوى طلاقا هل يقع ولا ما يقع؟ الراجح أنه لا يقع، لأن المرأة خرجت مضطرة. خرجت مين؟ مضطرة. والله عز وجل كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في حديث ابن عباس وغيره، قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرف عليه. يبقى إذن الشيء اللي أنت مستقره عليه لا يجب به، لا يجب عليك كفارة، ولا يجب على المرأة شيء. يبقى إذا لو أنت مثلا قلت للمرأة لو فعلت كذا فأنت طالق، وفعلته إجبارا، وفعلته إجبارا، فإنه لا كفارة ولا يقع الطلاق، ولا يقع الطلاق، ولكن يظل اليمين موجودا بعد زوال العذر. طيب معنى اتصال، معنى اتصال. السلام عليكم. يا مرحبا، الله يبارك فيكم.
أنا بكلمك كأخت صغيرة أو بنت
بس. تفضل الله يبارك فيك.
عايزك تنصحني، أنا متجوزة لي 3 سنين وجوزي للأسف بيشرب سجاير، وموضوع السجاير خباه عليا من يوم من فترة الخطوبة، فأنا دلوقتي بعاني معاه خالص لي 3 سنين.
لا لو ترفع الصوت بارك الله فيك.
نعم؟
لا لو ترفع صوتك شوية. تفضلي بارك الله
فيك.
نعم.
متجوزة لي 3 سنين.
متزوجة من 3 سنوات. نعم.
عندي مع جوزي في موضوع
السجاير. نعم. الصوت شوية مش واضح. يعني نرجو الأخت يعني اللي هي تعيد الشبكة بس عند الأخت، يعني لعلها يعني تأخذ مكانا آخر، يعني على أساس يبقى الإرسال قوي شوية. يعني جزاها الله خير. طيب احنا كنا نتكلم عن مسألة مين؟ إذا فعلته المرأة مجبرة أو مضطرة، وكذلك إذا فعلته المرأة ناسية فإنه لا يقع أيضا عليها الطلاق. يعني إيه مثلا؟ أنا قلت للزوجة لو أنت فعلت كذا فأنت طالق، لو كلمت مثلا فلان فأنت طالق، فنست وكلمته نسيانا لا تذكرا، هل يقع الطلاق؟ لا، لا يقع الطلاق. يبقى إذا لابد عشان الإنسان يخالف الأيمان يا جماعة، لابد أن يكون متعمدا، لابد أن يكون ذاكرا، لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون مختارا. يبقى إذا الإنسان الرجل حلف على امرأتي بالطلاق، لا تكلم فلانا أو لا تذهب إلى بيت أمها مثلا في وقت الساعة، ولا قدر الله حصل شيء يعني شيء اضطراري كحريق أو ما شبه ذلك، أو أحد يسرق بيتا والإنسان يريد أن يخلص منه، فحينئذ لا يجب عليه وقوع الطلاق، ولا يجب عليه كفارة، لأن المرأة لم تفعل ذلك مختارة، إذا فعلتها مجبرة أو إذا فعلت ذلك ناسية فإن الطلاق أو حتى اليمين لا يقع، ولكن اليمين يظل باقيا، يعني بعدما تتذكر تحافظ على ذلك ولا تتسرع بعد ذلك، يعني تقول خلاص اليمين وقع خلاص انتهت. نعم أم جنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بقول حضرتك أنا متجوزة لسنين.
نعم الله يبارك. نعم.
قعدت ساعة ونص في الصورة من زوجي للأسف طب عليا فأنا دلوقتي اتفرجت عرفت بعد الجواز بقيت أعاني من الموضوع ده.
الزوج عفوا؟
طب عليا إن هو بيشرب سجاير.
يشرب سجاير. نعم.
طب ان هو بيشرب سجاير وانا للاسف كان قبل ما يجيني كنت رافضه واحد بسبب موضوع السجاير.
نعم. انت ما اشترطتيش عليه شرط ولا حاجه في عقد النكاح؟
انا معايا في موضوع السجاير عايزاه يبطلها ومش عارف.
طيب انت اشترطت عليه في عقد النكاح ولا حاجه؟
اشترطت عليه؟
لا اشترطت في وقت عقد النكاح اللي انت مثلا لا تفعل ذلك او يعني ولا سكت وخلاص.
لا هو اللي جابتهوني قالت لي ده محترم ومتدين وهو كان يعني هو محترم جدا.
طيب وانت لم تتكلمي معه في هذه الامور؟
نعم.
انت لم تتكلمي معه في هذه الامور؟
لا ما اتكلمتش معاه، ما هو على اساس ان هو متدين وهادي.
نعم.
استبعدتها تماما يعني.
طيب باذن الرحمن. طيب
متخيله حاجه زي كده
صح؟ طيب انا هوضح لك المساله ان شاء الله باذن الرحمن. طيب هو طبعا الاخت ام جنى جزاها الله خيرا تتكلم اللي هي تزوجت، يبقى اقول لك انسانا تظن انه على الطاعه وانه على الخير، ولكن بعد ذلك يبقى اقول لك ظهر ان هذا الرجل يشرب اللي هو يشرب السجائر او ما شابه ذلك وهي لا تحب هذه الرائحه. فطبعا الانسان فيه طبعا في مساله الفتوى وفيه التقوى، هنا فيه الفتوى وفيه التقوى. نقول اذا كنت تسال عن الحكم الشرعي غير، او اذا تسالي عن النصيحه فغير. عن بالنسبه للحكم الشرعي العلماء لما هم يتكلموا عن الأسباب أو العيوب التي تنفر الزوجين من بعضهم البعض قالوا يجب أن ننتبه لهذه المسألة يا جماعة، متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الفسخ لضرر نزل بها؟ العلماء تكلموا في عيوب النكاح، العيوب التي يعني يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ أو الطلاق بها، فقال لك كل عيب في خلق أو في خلق أو في دين، شوف أو في دين يوجب النفرة بين الزوجين، يوجب النفرة بين الزوجين ولا تحصل به المودة. أي عيب في الثلاثة دولت؟ أي عيب في الثلاثة دولت؟ يجوز للمرأة طلب الطلاق به. إيه العيوب دي من الأول؟ يبقى إما أن يكون عيب خلقي، يعني الرجل شكله ليس يعني لا يطاق يعني، عرفت نفس مشكلة مين؟ نفس حديث عندك ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان دميما، فزوجته ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الخلع لأن شكله كان دميم جدا يعني. فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه، شوفي لا أعيب عليه لا في خلق ولا في دين. يبقى إذن الخلق يجوز الإنسان يطلب الطلاق عليه، الرجل إذا كان غضوب طول الوقت ولا يرضى أبدا، الرجل إذا كان على طول حياته كلها نرفزة في نرفزة، هذا عيب يجوز للمرأة أن تطلب به الخلع أو الفسخ أو الطلاق. أيضا إذا كان الرجل عنده قلة دين، يعني الرجل مثلا طالت الدين بالكلية يفعل أشياء قبيحة زي هذه، مثلا شرب السجائر، مثلا شرب الشيشة، الرجل لا يصلي أو شيء من هذا القبيل، يجوز المرأة أن تطلب الطلاق. هذا يجوز، العلماء قالوا لأن هذا يوجب النفرة بين الزوجين، أي شيء يوجب النفرة بين الزوجين فإنه يحق للمرأة حينئذ طلب الطلاق به، سواء كان في الشكل أو في الخلق أو في الدين أو في الدين. بالنسبة لشرب السجائر طبعا دي من الصفات المنفرة، هذه لا لا طبعا من الأشياء المنفرة جدا، يعني لأن طبعا علاقة الرجل بالمرأة علاقة مقاربة وعلاقة مؤانسة وعلاقة مجالسة، ولذلك الله عز وجل قال هن لباس لكم، يعني كأنك شيء يعني بتتلبس به، فالمرأة والرجل يتلبسان ببعضهما البعض، فتخيل رائحة هذا الرجل يعني رائحة نتنة فتؤثر لا شك على المرأة. فمن ثم من ناحية الشرعية يجوز لها أن تطلب الفسخ، يجوز لها أن تطلب الطلاق، ولا تأثم شرعا ولا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا غير ما بأس حرمت عليها رائحة الجنة، لا تدخل، لأنها سألت طلاقا في بأس. طيب دي من ناحية من الفتوى، يبقى ده بالنسبة للعيوب التي يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ بها. يبقى إذا العيوب قد تكون في الخلق طيب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك أستاذ عندي
أسئلة. أتفضل لو بس لو ترفع الصوت بارك الله فيك. أتفضل.
حكم جهاد السر. حكم جابنا جهاد السر.
حكم.
حكم الذهاب إلى الجهاد في سوريا.
حكم الذهاب إلى الجهاد في سوريا. نعم. طيب سؤال آخر.
نعم.
تفضل.
حكم العمليات الاستشهادية. وجعلنا
الاستشهادية فين؟ في أي مكان؟ في أي بقعة يعني؟
نعم.
في أي بقعة الاستشهادية؟ في يعني في سوريا ولا في فلسطين ولا؟ ولا بوجه عام؟
وجه عام.
وجه عام. طيب في سؤال آخر؟ طيب جزاكم الله خير. طيب بالنسبة لأخت أم جنى نقول بالنسبة للعيوب دي هي عيوب يجوز الإنسان أن يطلب الفسخ أو الطلاق، يعني يجوز للأخت أن تطلب الطلاق في هذا. طيب اتصال معنا. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا الله يبارك فيك اتفضلي.
هدير من الاسكندرية.
نعم.
هدير صلاح من الاسكندرية.
هدير يا مرحبا يا اختي هدير الله يحفظك.
لو سمحت كنت عايزة اسأل هل يجوز ان اخرج للجلس مع خطيبي مع وجود المحارم؟
هل يجوز
ان اجلس مع خطيبي مع وجود المحارم؟
الاكل مع الخطيب في وجود المحارم. طيب طيب بدون طبعا ما فيش عقد ولا شيء، فقط خطيب ما في عقد.
ايوه طبعا.
طيب ان شاء الله باذن الرحمن. سؤال اخر. طيب بالنسبه لاخت ام جنى نقول يعني بالنسبه المساله دي يجوز طلب الفسخ، ولكن مع ذلك نقول لها المراه لا تتسرع في طلب الطلاق، يجب عليها ان تتروى، ويعني المراه تتقي الله عز وجل في الزوج مهما يكون، حتى اذا كان هو مفرطا لا، ولكن هي تنصح مره تلو المره حتى اذا ياست فانها حينئذ تطلب الطلاق. اما من اول وهله المرأة تطلب الطلاق لا، يجب عليها أن تبذل النصح، ويجب عليها أن تنصح، ويجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني إذا وأفضل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يبتدئ بأهله، أنه أن يبتدئ من بأهله، فيجب عليها بارك الله فيها لابد أن تأمر هذا الرجل وتنهاه عن المنكر الذي يتعاطاه مرة ومرة، وتصبر عليه وتدعو الله عز وجل عسى أن يهديه، وإلا إذا استحالت الحياة فيحق لها حينئذ طلب الطلاق، يحق لها طلب الطلاق، أو إن كان الرجل ليس بجيد أن تطلب الخلع إذا لم يكن يعني الرجل ضيق عليها ولم يعطيها حريتها، فحينئذ تلجأ إلى باب الخلع. ولكن يعني كما قلنا المرأة يعني تصبر وتتقي الله عز وجل بقدر المستطاع، وإذا حست إن خلاص هذا الرجل ليس منه أمل وليس منه أي رجاء فحينئذ يحق لها طلب الفسخ، كما قلنا لحديث زوجة عندك ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لسؤال الأخ يعني يقول عن حكم الذهاب بالنسبة للجهاد في سوريا. طبعا بالنسبة للجهاد احنا مسألة الجهاد احنا قلنا الجهاد ينقسم على نوعين، فيه جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع وجهاد الطلب. ايه هو جهاد الدفع؟ يعني العدو يهجم عليك في بلدك، العدو يهجم عليك مين؟ في بلدك. اما جهاد الطلب الانسان لا يطلق يخرج الى بلاد الكفر وبلاد الإلحاد، يخرج إليها يغزو ويدعو إلى الله عز وجل، إما طبعا الجزية وإما طبعا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، الأشياء المعروفة المعهودة في أحكام الجهاد. إحنا الآن بالنسبة لوضع سوريا، هو طبعا الرجل هذا البشار طبعا الرجل مرتد، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم في النصيرية كل من شك في كفرهم يبقى أقول لك والعياذ بالله فليراجع إيمانه، فالإنسان إذا شك في كفر هذا الرجل يعني فعليه أن يراجع نفسه. فبالنسبة للكفر هذا الرجل فإنه واقع عليه، وهذا الرجل يعتبر اعتدى على أهل السنة هناك، فأصبح الجهاد فرض عين والله أعلم، يعني أصبح الجهاد فرض عين على أهل سوريا. طيب إمتى؟ العلماء يقولون إن فرض العين بالنسبة لأهل سوريا أحيانا قد يمتد إلى البلاد المجاورة إذا لم يحصل الدفع بأهل البلدة. يعني إيه إذا لم يحصل الدفع بأهل البلدة؟ يعني أهل سوريا لا يستطيعون أن يدفعوا هذا الضرر أو يدفعوا هذا العدو عن أنفسهم، حينئذ تتسع رقعة الفرض العين، تتسع الرقعة إلى البلدة المجاورة، فإذا لم تكفي تتسع إلى البلدة التي بعدها، هكذا يعني قرر أهل العلم رحمة الله عليه. طبعا إحنا لا نعيش الآن في ديار طبعا لا تحكم بالشريعة، لا مصر ولا سوريا ولا أي شيء. نعم.
نعم.
في اتصال. طيب فبالنسبة لي كما قلنا بالنسبة إلى سوريا، فالآن هيصبح عندنا إشكالية كبرى اللي هو مش إشكالية مين، إن فرض العين ينتقل من بلد إلى أخرى حتى تحصل الكفاية. الآن أصحاب الدول العربية لا يتحملون هذا العبء، فالمفروض أصلا الدول يعني مثلا نشوف أقرب دولة إلى سوريا إذا لم يستطع الشعب السوري الدفاع عن نفسه فحينئذ تتسع رقعة الفرض اللي هو الفرض العيني حتى تصل. اتصال. نعم معنا اتصال، تفضلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن استفسار كده لو اتصرفت.
سؤال عن؟
والله أنا زوجي عايز يتزوج يعني كده.
نعم.
فهو بيقول لي يعني أنا مش راضية يعني أنه يتزوج يعني تاني وكده، فأنا زوجي تاني وعايز يتزوج ثالث يعني.
طيب إيه أنت اشترطت عليه في العقد؟
أنا
لا انت اشترطت عليه في العقد الا يتزوج امراه اخرى.
نعم يا
لا انت اشترطت عليه لما 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 الرجل جه يتزوجك قلت له انت لا تتزوج عليا ولا ما اشترطتي؟
ايوه
يا لا اشترطتي ولا ما اشترطتي؟ ايوه نعم ما فهمت، اشترطتي ولا لم تشترطي؟ طيب على العموم انا اتكلم عن حالتين ان شاء الله.
اشترطت ان انا اتزوجت ثاني.
اشترطت عليه يعني اشترطت عليه في العقد.
ايوه
طيب اشترطت عليه. طيب سنتكلم عليه عن شو. سؤال اخر.
انا بنقول له يعني هو لو تزوج فانا هطلب يعني الطلاق وهمشي، فانا هو بقول لا بل في حرام يطلب الطلاق
مني. سنتكلم ان شاء الله. طيب معك سؤال اخر ولا فقط هذا؟ طيب يبقى بالنسبة اذا اما نتكلم عن حكم الذهاب للجهاد الى سوريا بنقول طبعا ان المفروض الدول العربية التي هي بجوار سوريا ان تساعد مين؟ ان تساعد الشعب في الدفاع عن نفسه، وبما أن الحكام طبعا لا يطبقون شرع الله عز وجل فإنه حينئذ يجب على أعيان الناس من استطاع الذهاب إلى سوريا والجهاد والقتال، فحينئذ قد يتوجب القول بأنه فرض عين في حقه، بأنه فرض عين في حقه، لأن فرض العين هو أصلا الذي يستغرق جميع الأمة، هو الذي يستغرق جميع الأمة. يبقى إذن فرض العين هو الذي يستغرق جميع الأمة يعني لا ينفلت منها شخص. أما فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين إلا إذا تركوا الكل، فحينئذ يأثم الكل. بما أن الرؤساء العرب الآن تركوا مسألة الجهاد فحينئذ. طيب أم أحمد. أم أحمد من الغربية.
أيوة
تفضلي. الله يبارك فيك.
أيوة
تفضلي يا أم أحمد.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واحدة خلعت زوجها وما عطتلوش مهر ولا شبكته.
امرأة خلعت زوجها
ولم تعطيه
ولم تعطيه حقه يعني
ما ادتلوش لمهر ولا شبكته
يعني انما الخلع تم خلاص.
الخلع تم خلاص
ولم تعطيه مال.
ولم تعطيه مالا وعاوزه تاخد الشقه اللي هو قاعد فيه
كمان يعني
وهو ومدياله العيال كمان.
طيب هو بالنسبه للزوج يعني ما كانش في حد حاضر شهود او شيء في هذا
المال. هو خارج البلاد.
هو خارج البلاد.
خارج البلاد ومعطياله الاولاد.
نعم.
ومش راضيه تاخدهم وعاوزه تيجي في بلده تاخد الشقه بتاعته.
نعم. انما هي خلعته ولا طلقها؟ خلع ولا طلاق؟
خلعته. خلع.
خلع. طيب.
في المحكمه.
في المحكمه؟
ايوه.
طيب خير ان شاء الله نوضح المساله. طيب ان شاء الله. يبقى اذا بالنسبه للسؤال الاخر يبقى فنقول حينئذ يتوجه القول بوجوب من استطاع ان يذهب الى الجهاد في سوريا، نقول انه يجب عليه ان يذهب في سوريا لنصره هؤلاء، لان احنا قلنا ان الواجب يتسع رقعته. إذا لم يحدث الاندفاع بأهل سوريا، أما إذا كانوا يستطيعوا الدفاع عن نفسهم عن أنفسهم يعني، ولكن الدول العربية مقصرة لا تعطيهم السلاح ولا العتاد ولا أي شيء من هذا القبيل، فطبعا الدول العربية تأثم شرعا في هذا التقصير. أما بالنسبة للأشخاص إذا لم يمكن لأهل سوريا الدفاع عن أنفسهم فحينئذ يقال بالوجوب على الأفراد، فحينئذ يجب على الإنسان المستطيع القادر أن يذهب إلى سوريا للجهاد. طبعا بالنسبة لحكم العمليات الاستشهادية هذه مسألة طبعا تكلم فيها العلماء، ولكن هو الصحيح ما ذهب إليه يعني جمع كبير من كبار علماء العالم الإسلامي أن نقول أن العمليات الاستشهادية في الأصل هي مناطة بالمصلحة والمفسدة. يعني يا جماعة مناطة بالمصلحة والمفسدة، لأن الجهاد في نفسه الجهاد ليس مشروعا لذاته. هو أنت بتجاهد عشان الجهاد نفسه؟ لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يبقى إذا نعلم من ذلك أن الجهاد ما هو إلا وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. يبقى الجهاد في حد ذاته ليس غاية، وهذا مما يخطئ فيه بعض المتحمسين، بعض المتحمسين يظن ان الجهاد هو غايته من الوجود، فعلى طول يروح على طول في اي حرب يسمع بها يجري. لا، الجهاد ليس غاية، الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. إذا كان الجهاد ده يترتب عليه إعلاء كلمة الله عز وجل فأهلا به، وهو جهاد شرعي. أما إذا كان هذا القتال، ولا أسميه جهادا، لا يؤدي إلى رفعة مثلا إلى رفعة كلمة الله عز وجل، فحينئذ لا يأخذ أحكام الجهاد الشرعي، لا يأخذ أحكام الجهاد الشرعي. فنقول العمليات الاستشهادية ليس لها حكم، يعني هي صحيحة على الإطلاق ولا هي باطلة على الإطلاق، ولكن نقول هي مناطة بالمصلحة والمفسدة. إذا كانت العمليات الاستشهادية تولد عليها مفسدة ونكاية بالعدو، فحينئذ يقال بجوازها، نفس ما حدث من الصحابة في الغزوات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة مسيلمة وهؤلاء، فقد ضربوا نوعا من أنواع العمليات الاستشهادية، هذا بلا خلاف. ولكن نقول إن هذه العمليات تولد عليها إعلاء كلمة الله عز وجل. أما العمليات اللي تحدث هي العمليات الفردية، فإنها يتولد عنها العكس، يتولد عنها العكس. ولذلك تشوف الوقت اللي بيحدث فيه من حزب الله، تجد حزب الله يضرب له بومبة على إسرائيل، بعدين يقتل فيها 20,000 من المسلمين، بعدين إسرائيل طبعا تقوم بهجمات على لبنان وجنوب لبنان. طبعا هم لا يضربون الصواريخ إلا من قرى السنة، علشان هي اللي تتعرض للضرب الإسرائيلي، وكل ده أشياء معروفة. لا عفوا، الاسم طيب. الأخت أماني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
حبيبة، المؤمن السائب، المسلم السائب لما يتوب يتعذب في القبر ولا ها؟
لا السؤال، نعم، لا أعيد السؤال.
مرتكب الكبائر
شارب السجائر، مرتكب الكبائر. طيب، نتكلم إن شاء الله مرتكب الكبائر. اتصال آخر. طيب ان شاء الله. طيب، بالنسبه لحكم العمليات الاستشهاديه، فحكم العمليات الاستشهاديه حينئذ مناط بالمصلحه يا جماعه. اذا كان في مصلحه، يبقى اذا احنا نتكلم عن مساله مين اللي بيحدث من حزب الله. حزب الله يرمي بومب على اسرائيل، على طول اسرائيل تقوم بهجمات على جنوب لبنان، تقتل فيه 20,000 وتدمر البنيه التحتيه، وبعدين يطلع لك نصر الله يقول لك حققنا انتصار. ليه؟ عشان هو لم يقتل. بس يعني انت محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص انت طالما انت موجود خلاص الدين بخير. لا، يجب عليك ان تفكر في هذه الدماء التي سالت. يعني ده لو اخوك ولا ابوك اللي قتل، هل هذا هو كان هيكون رد الفعل؟ لا. فلذلك يا جماعه، عمليات الاستشهاديه كما تقال، انا لا اسمي عمليات استشهاديه، هي عمليات اذا كانت حققت كلمه الله عز وجل يبقى هي عمليات استشهاديه. اما اذا لا خفضت من كلمه الله عز وجل، وكانت سبب في اراقه الدماء وسبب في تخريب الديار والعباد، فهي ليست عمليات استشهاديه، بل هي عمليات تخريبيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية يا جماعة، صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، صنع صلحا مع المشركين لمدة 10 سنوات. 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك فيها الجهاد ضد مشركي مكة. ليه؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. أما لأن الجهاد ليس هو غاية في حد ذاته، يجب علينا أن نفهم هذه المسألة. إذا فهمت هذا المقصد خلاص ارتحت وحكمت على المسائل هذه بمزيد من الأريحية، ولا نأخذ المسائل بمزيد تعصب ولا تشنج. لا، المسائل مرتبطة بالمصلحة والمفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أغير مني ومنك على الدين قد صنع صلحا مع هؤلاء المشركين، وكان هيسيب الجهاد فترة من الأوقات مع في قتال هؤلاء. فإذا المسألة يا أخي مرتبطة بالمصلحة والمفسدة، ما احناش عايزين نتصرع. البقى طبعا الشيخ الألباني له كلام معروف رحمة الله عليه في العمليات التي تحدث في فلسطين، له كلام متين وقوي، وكما شيخنا طبعا الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لهم كلام واضح في هذه المسألة، وفي كتاب طبعا اللي هو الفتاوى المهمة في المسائل المدلهمة، يجب على كل إنسان أن يقرأ في هذا الكتاب، في تأصيل للعمليات الاستشهادية ومسائل الجهاد ومسائل العهد والأمان. يعني فيجب اللي عايز يستفيض يرجع إلى هذا الكتاب، وهو كتاب جيد. يعني الأخت هدير تسأل هل يجوز الأكل مع الخطيب في وجود بالنسبة في وجود المحارم وما شابه ذلك. الأكل مع الخطيب، بالنسبة للخطيب هو يعتبر أجنبي عن المرأة، ولكن احنا نتكلم عن مسألة من الأكل، من لوازم الأكل غالبا ظهور الوجه. والأكل بعد. طيب ان شاء الله. طيب بالنسبه للجلوس او الاكل، هنزيدها يعني الجلوس والاكل مزيد فائده يعني. طيب هي الاكل مع الخطيب، احنا نقول هو ظهور الوجه هل هو عوره ولا مش عوره؟ الرجح من اقوال اهل العلم ان الوجه ليس بعوره، يجوز المرأة أن تكشف وجهها إذا أمنت الفتنة، يجوز المرأة أن تكشف الوجه، وهذا هو ما قرره الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة. يعني فلذلك أورد أدلة كثيرة في هذا الباب تدل على أن تغطية الوجه بحد ذاته ليس واجبا، هو نعم مكرمة للنساء ومستحب للنساء، ولكنه لا يجب إلا عند الفتنة. أما من حيث الأصل يجوز المرأة أن تظهر وجهها، بس لما قلنا يجوز المرأة أن تظهر وجهها بضابط عدم الفتنة، الضابط الثاني لا تتبرج في وجهها، يعني ما تحطليش بقى كريمات وتحطلي مناظر وتحطلي أحمر شفاف تقول خلاص ده المشايخ بيقولوا يجوز، لا يجوز بوضعه الطبيعي بدون يعني شيء من هذه المكياجات. طيب الآن المرأة لو جلست تأكل مع الخطيب، احنا قلنا الوجه مش عورة، الوجه يجوز من كشفه للمرأة على القول الراجح، فهي لو أكلت مع الخطيب في وجود المحارم ما في بأس، ايه المشكلة؟ فيش مشكلة، ايه المشكلة؟ ما فيش خلوة، انتفت الخلوة المغلظة، ما فيش خلوة مغلظة، انت في وجود المحارم وهو يأكل معك فما في بأس، لأن الأكل ليس بعورة، أكل المرأة أمام الأضياف وأمام الغريب ليس بعورة مطلقا. فمن ثم نقول أنه يجوز المرأة أن تجلس مع خطيبها في وجود المحارم حتى لو رجل أجنبي، لأن الأجانب كانوا يفهم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الرجال، يعني كذا واحد كان مثلا يقف عند عائشة ويسأل ويستفيد منها في الأسئلة. فكون المرأة تكون مع الرجل في مكان ولكن مع عدم وجود الخلوة فهو أمر لا بأس به شرعا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقول له حالة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يختلي بالنساء ما فيش مشكلة لأنه يعتبر بمنزلة الأب، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الخلوة، لا يختلي بالمرأة، ولكن إذا كان في وجود من المحارم يبقى خلاص ما فيش خلوة أصلا شرعية، ما فيش أي حاجة، كونه يواكل أو يجالس ما فيش إشكال، ما في أي إشكال. ولذلك يعني الرجل الخطيب حتى يجوز النظر إلى بعض الأعضاء التي لا يجوز لغير الخطيب النظر إليها، كما ثبت من فعل عمر بن الخطاب مع أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاه. يبقى إذن بالنسبة للجلوس مع خطيبها ما في بأس، ولكن كما قلت إذا أظهرت الوجه لا تتبرج في الوجه، لأن لا زال إن الرجل ده أجنبي، ويجب على الرجل برضه أن يتقي الله عز وجل في نظر إلى المرأة. يعني العلماء يقررون يقولون لا يجوز للخطيب أن ينظر نظرة شهوة إلى مخطوبته، ما ينفعش ينظر نظرة شهوة إلى مخطوبته لأنها لازالت أجنبية عنه، فلذلك يجب أن يحتاط اللي هو الخطيب في هذه المسألة، ما يروحش برضه يقعد يبص بقى بصات بقى من اللي هي المعروفة ديا ويبص على مواضع معينة، لا يجوز له، هي أجنبية، أنت فقط يعني لو نظرت في الوجه على قول بأنه ليس بعورة فحينئذ تنظر، ولكن بدون شهوة، ولكن بدون شهوة، لو نظرت بشهوة تأثم شرعا. ولذلك يعني العلماء تكلموا عن اللمس بشهوة وغير شهوة، طبعا مذهب أحمد والإمام مالك اللي هو ينقض الوضوء اللمس بشهوة، دليل على أن الشهوة تؤثر، لأنه هو مظنة الحدث مش حدث بنفسه، ولكن العلماء نزلوا المظنة مكان من الوقوع. فنقول للأخت أنه يجوز ولكن بالضوابط التي ذكرناها. طيب سؤال آخر، تقول الزوج يريد أن يتزوج، يقول لك تقول هي اشترطت عليه، هي اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، هل يجوز أم لا يجوز؟ طبعا بالنسبة لمسألة الشروط في النكاح يا جماعة، الشروط في النكاح ده مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. أحق الشرط اللي أنت لازم أن توفي به الشرط اللي أنت تزوجت به، لأن أنت استحللت به الفروج، يعني الفروج، ولذلك الفروج هي طبعا عند المسلمين أهم من الأموال، العرض مقدم على المال، ولذلك حكم الصائل الواحد اللي هو جاي يسطو عليك مثلا يسطو على عرضك لا يجوز لك أن تمكنه من عرضك أبدا، إنما اللي جاي يأخذ فلوسك ممكن تسيبها والله عليه العوض مش مشكلة، إنما العرض لا، العرض له مكانة معينة في الشريعة الإسلامية. فنقول الشروط التي في عقد النكاح يجب تنفيذها، إذا لم أول حاجة تخالف شرع الله عز وجل، إذا لم يتولد عليها ضرر. فنقول الأخت اشترطت في عقد النكاح، طبعا الشروط لها ثلاث أنواع بالنسبة لعقد النكاح، إما تكون قبل عقد النكاح أو في صلب عقد النكاح أو بعد عقد النكاح في زمن خيار من خيار الشرط، أو طبعا خيار الشرط الراجح أنه يكون في النكاح، ده ترجيح شيخ الإسلام تيمية. طبعا لو عادنا نتكلم عن شرط الخيار يدخل في النكاح هتبقى مشكلة، والنساء لو عرفوا الباب ده يعرفوا كلهم يقول لك احنا عايزين ناخذ بالرأي ده، رأي شيخ الإسلام تيمية، بس مش وقته، احنا نتكلم الوقت عن الشروط في النكاح. الأخت في النكاح الوقت هو في باب النكاح، الوقت الأخت اشترطت عليه شرط ألا يتزوج عليه، هل يجوز هذا الشرط ولا ما يجوز؟ طبعا في خلاف كبير بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أن هذا الشرط باطل. يعني إيه؟ يعني العقد صحيح والزواج صحيح والشرط ده كأنه ما تقلش، ده جمهور أهل العلم رحمة الله عليه. ولكن عند الحنابلة قول عند الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والمتأخرين من العلماء على أن هذا الشرط جائز ويجب الوفاء به. ليه؟ لأن المرأة طلبت من الرجل أن يتنازل عن بعض حقوقه، هو له حق له يتزوج مرأة تانية ما فيش مشكلة، بس المرأة قالت له من أنت لو تزوجتني لا تتزوج، الرجل قال نعم، يبقى هو أسقط حقه باختياره ولا لا؟ أسقط حقه باختياره. حينئذ ما الضرر في ذلك؟ ما كل شيخ الإسلام ابن تيمية كما ثبت أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسقطت يومها أو القسم بتاعها لمين؟ لعائشة، حينما هدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. فده دليل على أن المرأة تسقط بعض حقوقها، فإذا كان للمرأة أن تسقط بعض الحق فهل لا يجوز ذلك للرجل؟ يعني في الرجل يكون من باب أولى. فالمرأة لو اشترطت على الرجل أن لا يتزوج عليها فعلى القول الراجح أن هذا الشرط شرط صحيح يجب الوفاء به بخلاف قول جمهور أهل العلم. طيب الآن الرجل بعد ما اشترطت عليه هذا الشرط في عقد النكاح معايا، سواء كان في زمن الخيار على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو لا، أم الرجل أم تزوج؟ العلماء يقولون الرجل إذا لم يوفي بشرط النكاح فالمرأة مخيرة بين أمرين، مخيرة بين الفسخ ليتطلب الطلاق لفوات الشرط، وبين أن تصبر، لأن الحق لها، إذا طلبت بحقها فهي صاحبة الحق، إن طلبت أن تتنازل عن حقها وتعيش مع الزوج فهي صاحبة أمرها فما في بأس. فنقول بالنسبة للأخت التي اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، نقول هي مخيرة، إما أن تطلب الطلاق أو الفسخ، ومن حقها شرعا أن تطلب الفسخ لفوات الشرط لأنها اشترطت ذلك على القول الصحيح، ومن حقها أيضا إذا تنازلت عن هذا الشرط ورضت بمعيشتها مع هذا الرجل فحينئذ لا بأس بذلك. يبقى أقول لك لأن هذا حق دنيوي وليس حق من حق من حقوق الله عز وجل، لا ده حقها، إن ارتضت بذلك فما في بأس. ولكن هي الإشكالية في شرط آخر، لو المرأة اشترطت على الزوج أن يطلق الزوجة الأخرى، دي طبعا الشرط ده لا يصح، الصحيح أن الشرط هذا لا يصح، وقال بعدم صحته شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الحنابلة يقولون بصحة الشرط، يعني الرجل الآن راح يتزوج امرأة فقالت له خلاص لا يا عم أنت متزوج امرأة تانية لا ما ينفعنيش أنا عايز أكون واحدة، يعني إيه؟ قالت له طلق زوجتك وتيجي تزوج، هل هذا شرط صحيح؟ هل هذا شرط صحيح؟ طبعا عند الحنابلة يقولون شرط صحيح لأن للزوجة مصلحة في ذلك. طبعا هذا الكلام فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ما ينفعش لا يجوز. فده شرط، العلماء يقول أن هذا الشرط لا يجوز كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه عدوان على حق الغير. يبقى في فرق بين مسألة أن المرأة تشترط عدم الزواج وفي فرق تشترط الطلاق. عدم الزواج ما في مشكلة لأن الرجل يتنازل عن بعض حقوقه بمحض اختياره، دي ما فيهاش إشكال، الإنسان يجوز أن يتنازل عن حقه ما فيش مشكلة. أما المسألة الثانية اللي هي تشترط طلاق ضرتها، لا دي ما يصحش. ليه؟ لأن ده عدوان على الضرة، وديك أصل حكم للأصبط، فهي قبلك إزاي أنت تيجي بعدين عايزة تشيليها؟ يعني حتى يعني عقليا ما ينفعش، هو اللي بيجي بعدين يشيل الأول ولا العكس؟ يبقى إذن هو حتى عقليا لا يجوز مع ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. ومن ثم إذا اشترط الطلاق الزوجة لا يجوز، ولا شرط باطل ويصح العقد ويبطل الشرط، وما لهاش خيار شرط وما لهاش أي خيار. أما إذا اشترطت عدم الزواج الراجح كما قلنا أن هذا شرط صحيح وللمرأة تطلب الفاسخ. طيب الأخت أم أحمد من الغربية تقول امرأة خلعت زوجها ولم تعطه حقها. طب هي الإشكالية الآن إنها بتقول إن هذا الطلاق من وقع في المحكمة، لأن هي الإشكالية ما يكون الطلاق وقع في المحكمة، طبعا ده العلماء يقولون إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني ممكن الرجل يعني الحاكم أمر بالطلاق ولم يأمر بالخلع، وممكن يكون أمر بالخلع، فحينئذ يبقى أقول لك المسألة مترددة، فيجب طبعا نحن لا نعرف هذه الأمور، اللي يعرفها طبعا القاضي أو من وقع عنده الضرر أو المخاصمة. ولكن إذا حكم القاضي، لأن القاضي مخير بين أشياء يا جماعة، إما أن يحكم بالطلاق بدون مال أو يحكم بالطلاق بمال، إذا كان للمرأة هي التي لها يعني المرأة لها حق أو تريد أن تنتفع أو تريد أن تفعل بعض الأمور، فحينئذ للقاضي أن يغرمها مين؟ يغرمها المهر. أما بالنسبة لو المسألة دي ودية وعرفا، لا يجب على المرأة أن تعطي المال الذي اتفقت عليه فين؟ في الخلع، يجب عليها. أما إذا لم تعطي هل يجوز للرجل رجوع في العقد؟ قد يقال نعم، إنما طبعا بالنسبة لهذه المرأة يجب عليها إذا اتفقت على الخلع يجب أن ترد عليه ماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة عندك ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته؟ يعني هتترديها؟ قالت نعم يا رسول الله. وفي رواية قالت وأزده. قال أما زيادة ولا فلا. أم مروان السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. يا مرحبا الله يبارك فيكم.
لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤالين بس.
تفضلي بارك الله فيك.
أنا دلوقتي يعني كنت بفكر ألبس نقاب وصليت ثلاث استخارة ونويت
لا الصوت لو ترفعي الصوت شيئا ما.
أيوة بقول لحضرتك أنا كان كنت عايزة ألبس نقاب وصليت ثلاث استخارة وبتحايل على زوجي وزوجي مش موافق.
الزوج لا يريد أن يلبس النقابة يعني.
يعني هو كده هو هلا يعني لو أنا ما لبستهوش هو اللي هيبقى مسؤول ولا أنا برضو هشيل الذنب أنا ما لبستش.
طيب.
وسؤالي الثاني أنا دلوقتي بتابع يعني بروح عند دكاترة رجال في أي مجال بروح رجال بصراحة ما بحبش أروح لسيدات. فأنا دلوقتي بتابع حمل فمع دكتور فهل السيدة في مشكلة أو حاجة؟
لا أنت بتتابع عند دكتورة صح؟
لا دكتور.
عند دكتور؟
دكتور هو ملتزم ما شاء الله وكويس يعني.
هل الحمل عندك فيه إشكالية؟ الولادة فيه إشكالية يعني؟
لا لا الحمد لله
طبيعية فيه. يعني
أوه.
طيب إن شاء الله بإذن الرحمن الله يبارك فيك. طيب يبقى إذن بالنسبة لمسألة الخلع يا جماعة يجب على المرأة إذا كان الرجل فعلا هي التزمت أمام أولياء ترد عليه حديقته يجب عليه أن ترد عليه ماله وجوبا ويجب على أهل الخير أن يتدخلوا في هذه المسألة. أما إذا كان القاضي حكم بالفراق أو بالطلاق بلا عوض فمن حق القاضي فهذه المسألة مردها إلى القضاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يتكلم عن مسألة الحكم من أهله وحكما من أهلها قال طبعا خالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على أن الحكم من أهلها والحكم من أهله لا يجوز لهما أن يحكمه يعني هما نعم يبدو المشورة والنص ولكن الحكم لا. شيخ الإسلام تيمية يقول لك لهم الحكم نعم لهم الحكم وهذا هو الصحيح. أمال يبقى لازمة القعدة إيه أصلا؟ يبقى لهم الحكم إذا لقوا الحكم إن هو يطلق بلا مال يطلق بالمال، إذا لقوا الحكم اللي هو يطلق بمال اللي هو اللي بيسميه الخلع يطلق بمال، وهذا هو القول الراجح. فأخشى اللي هو تكون مسألة اللي هو القاضي، فالقاضي إذا كان رأى الطلاق بمال هو الأسلم فالخلع فيقع خلعا ويجب على المرأة أن تسلم. إذا رأى القاضي أن يوقع طلاقا بلا مال فيجوز للقاضي أن يفعل ذلك لأن حكم القاضي كما قلنا يرفع الخلاف. فبالنسبة للأخت أم أحمد نقول مرد ذلك إلى القضاء لأن القاضي هل هو أوقع الطلاق على أساس هو الفسخ هذا على أساس هو خلع ولا أساس هو طلاق؟ فالمسألة مترددة وكما قلت العلماء يقولون أنه يجوز أن يوقع طلاقا ويجوز أن يوقع من أن يوقع خلعا. نعم الأخت أماني تتكلم عن مسألة مرتكب الكبيرة يعني وهل يعذب ولا ما يعذب. طبعا مرتكب الكبيرة يا جماعة طبعا معروف من معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله عز وجل، نحن لا نحكم عليه بالكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما مرتكب الكبيرة لم يصل إلى حد الكفر ولم يمت على ذلك فهو في مشيئة الله عز وجل، كل تحت المشيئة، حتى الإنسان الطائع نرجو له الجنة ولكن هو مع ذلك تحت المشيئة، الإنسان العاصي نخشى عليه من النار ومع ذلك هو تحت المشيئة، فالكل تحت المشيئة. ونقول في مرتكب الكبائر الإنسان مثلا الذي يزني أو حتى على القول الراجح لا يصلي أو يعني يترك بعض ويفعل بعض هذه كلها تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، فنحن لا نحكم عليه بحكم معين. هو نعم فاسق، نعم يحكم عليه بالفسق، يحكم عليه أنه مرتكب الكبيرة، تعطى له بعض الأحكام المعينة من إسقاط الشهادة وغير ذلك، ولكن مع ذلك أما بالنسبة للأمور الأخروية من جنة ونار فلا نحكم له بشيء. نحن نقول مرده إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فهذا دليل على أن أهل الكبائر قد يدخلون الجنة ولا يحكم عليهم بالنار. طيب إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير بإذن الرحمن. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك تجد رد، سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا، الدين الطريق نسلكه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نكمل أسئلة الأخت أم مروان جزاها الله خيرا. تسأل الأخت أم مروان تقول ان هي طبعا تريد ان تلبس عندك نقابا ولكن الزوج يمنعها من ذلك. طبعا هي بالنسبة المسألة الآن تعتمد على حكم النقاب من الناحية الشرعية، هل النقاب واجب ولا فقط ان هو مكرمة للنساء ومستحب فقط؟ طبعا المسألة مترددة بين اهل العلم رحمة الله، منهم من يرى الوجوب في النقاب يبقى أقول لك وهو قول لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن النقاب ليس بواجب ولكنه يستحب فقط، ومنهم من فصل في المسألة فأنه قال أنه يجب في وقت الفتن فقط كما هو رأي ربما ابن القطان على ما أذكر يعني. فالمسألة مترددة يبقى أقول لك بين هذه المسائل، والصواب أن النقاب لا يجب، النقاب من حيث الوجوب لا يجب شرعا على المرأة، إنما النقاب سنة ومكرمة للمرأة، إن شاءت فعلته وإن لم تشأ لم تفعله، ولكن قلنا بضوابط معينة، بضوابط عدم وجود الفتنة في الوجه، ثانيا ألا تتبرج في وجهها، يعني المرأة ما تروحش متبرجة بقى وتقول خلاص النقاب كذا ولا كذا، لا يجب عليها أيضا ألا تتبرج يعني في وجهها بالزنا الظاهرة لغير الزوج، لا يجوز لها أن تتزين إلا لزوجها وفقط. فلذلك فالقول الذي يترجح لدينا وهو كما قلت رجحه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وله مؤلف فيه خاص اسمه حجاب المرأة المسلمة، قد أتى بالأدلة من الكتاب والسنة رحمة الله عليه على أن النقاب لا يجب، ولكن النقاب فقط هو على باب المكرمة والاستحباب. طيب الأخت مروة، الأخت مروة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يعني هو استفسار بس عن السؤال اللي كان قبل دوت اللي هو الكبائر يعني.
نعم.
كان في أخ سأل، أنا معرفش ماليش دعوة بالموضوع أصلا يعني.
نعم.
كان في أخ سأل نفس السؤال.
نعم.
ان هو عمل كبيرة من الكبائر، فالمهم ان رد عليه الشيخ رد، اولا احنا بلد ما فيهاش اقامة حدود.
نعم احسنت. نعم.
فهو راح ردت عليه رد قال له لازم يعني توبتك مش هتفوز او هتنفع الا اذا كان يقام عليك الحد. طب احنا بلد ما فيهاش حدود، زائد ان هو ربنا قال ان الواحد كل
نعم
كل حاجة بتغفر ليه الا الشرك، فالانسان ده مثلا ما اشركش.
نعم. نعم.
وانا دلوقتي على هنفترض الموضوع طبعا ما يخصنيش، بس هفترض ان انا لو في المكان ده وانا عايز التوبه، معنى كده ان انت بتنفرني من التوبه يبقى انا هعمل المعاصي مره؟
لا لا لا، هو الصح انه لا يشترط، لا لا يشترط.
فمعلش عايز
الحد طالما لم يصل الى الحاكم الى السلطان فانه لا يجب تطبيقه، يجوز للانسان ان يتوب.
حضرتك بعد اذن طيب. حضرتك يعني
ان شاء الله يا اختي
في الموضوع ده، لان انا صعب عليا الاخ ده.
لا انت احسنت جزاك الله خير، ده هو ده.
الثانيه اتصلت برضو عندها لا حول بها ولا قوه، ابنها وقع في حفره فيها ميه، وقع فمات، فبرضو راح قايل لها ان انت كده عليكي ذنب ان انت اهملتي فيه، بس هو كل يوم العيل مثلا بيلعب في الشارع فقدر. نعم. ربنا موته كده.
نعم نعم نعم، هو القتل الخطا له مساله اخرى يعني، مش اي واحد بيتكلم فيها عامه. ان شاء الله يا اختي مروه وجزاك الله خير على حرصك يعني ان شاء الله. بالنسبه للاخت ام مروان نتكلم احنا كنا نتكلم عن ان زوجها بيلزمها بالنقاب، بنقول ان النقاب المساله الحكم على المساله يدور على اصل حكم النقاب. اذا قلنا انه واجب يجب على المراه لا تسمع للرجل اذا امرها بعدم النقاب، لان هذا واجب معي. ولذلك اذا الانسان المراه وجب عليها الحج وتوفر لها المحرم فانه يجب عليها ولا تستاذن الزوج. معروف ان الواجبات لا يشترط فيها اذن زوج، معروفة كده. فإذا قلنا على قول من يقول بأن النقاب واجب، حينئذ يجب على المرأة أن ترتدي النقاب حتى لو منع الزوج، لأن الزوج لا يجوز له المنع من الواجب، كما أنه لا يستطيع أن يمنع المرأة أن تصوم رمضان. ما ينفعش واحد يقول لمرأته يلا ما ينفعش الصيام الوقت، ما ينفعش. يبقى إذن الواجبات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الواجبات لا يشترط فيها إذن الزوج، هذه قاعدة معروفة. أما بالنسبة إذا قلنا على القول الراجح وهو أن النقاب سنة ومكرمة للمرأة فقط وليس على سبيل الواجب، فحينئذ يجوز للزوج أن يمنع، لأن الراجح والمعروف والمقر عند فقهاء الشريعة أن للزوج أن يمنع زوجته من المباح والمستحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني لا المرأة ما تستطيعش أن تصوم نافلة والزوج موجود إلا أن تستأذن منه. يبقى ده دليل على أن حق الزوج مقدم على المستحبات ومقدم على المباح. فإذا كنا على أن النقاب هو من باب المكرمة والاستحباب، حينئذ يقدم قول الزوج على ارتداء النقاب. ولكن كما قلنا بالضوابط التي قلنا عشان لا يفهم الكلام خطأ، إن عدم وجود الفتنة والمرأة ما تكونش متبرجة لا في لبسها ولا في وجهها، الكلام لا يؤول تأويلات بعيدة. بالنسبة هي تسأل سؤال آخر بتقول الاخ احمد. طيب الاخ احمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا بارك الله فيك.
وفيك بارك يا اخي احمد الله يحفظك.
والله بس انا عندي مشكله حضرتك. انا شغال في شركه.
نعم.
طبعا صاحب الشركه اتاخر العاشر من رمضان.
نعم.
صاحب الشركه حضرتك عشان انا عاد ثانوي ففجاه كده قال لي اطلع بره مالكش حاجه عندي عشان طلبت حقي في العمل وحق في حقوقي.
نعم استاذ.
قال لي اطلع بره مالكش حاجه عندي واستخدم معايا القوه وخلي افراد الامن يستخدموا معايا القوه.
نعم.
وهنوني في الشركه.
نعم.
وطلبوا لي الشرطه واتهموني ان انا اتهجمت عليهم وان انا سرقتهم وكده.
اللهم
استعان. وعملوا فيها محضر كمان في الشركه. فهل سؤال حضرتك؟ طبعا انا عملت كل الاجراءات القانونيه بس طبعا في الاخير هو كرجل اعمال له ظهر في الشركه في الدوله انا مش هقدر اتغلب عليه. فهل انا لو استخدمت معاه نفس الاسلوب ونفس القوه وتعاملت معاه بالقوه هل انا ابقى اسم على هذا؟
انت في عقد بينك وبين اخ احمد في عقد؟
ايوه طبعا. بس
طيب العقد فيه شروط؟ العقد فيه شروط معينه ولا فيش شروط؟
هو حضرتك ما بيعترفش بيقول انا
لا انا اسالك عن العقد ليش لا اتكلم عن صاحب العمل. العقد فيه شروط الا يطرد العمل الا قبل ابلاغي بثلاث اشهر مش في شروط؟
أيوة
صح ولا انا مخطئ؟
المده القانونيه
وشغل. لان في طبعا الشروط في شروط في التعاقد معروفه
حضرتك يعني. بيخالف كل الشروط دي وبيقول لي لا ده انت موقوف عن العمل. هات لي بيثبت الكلام ده اديني ورقه بيقول لي ما فيش ورقه يطلع بره وكده وخلاص.
طيب
انا لو استخدمت لو انا اتعاملت معاه بنفس الاسلوب دون ويعني انا عايز اقول كلام بس مش هينفع.
لا انا عارف انا احس احس بشعورك يا اخ احمد الله المستعان. يعني كثير من الشباب الوقت يعاني البلد لا في شريعه ومغيب فيها قانون حتى يعني على الاقل. فطبعا معروف المسكين هو يؤكل الان يعني ده شيء قاعده يعني عامه يعني. طيب الاخ احمد. طيب معنا اتصال اخر. الاخ احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زي حضرتك
يا مرحبا الله يحفظكم يا اخي.
عايز اسال حضرتك يا شيخ عن النظرين ممكن يندبحوا في ان واحد؟
لا عن
شخص نظر نظرين لله يعني.
شخص نظر نظرين نعم
يجوز ان يذبحهم في ان واحد يعني؟
تذبحهم في ان واحد؟
كل نظر له سبب يعني مش
يعني كل هو تاخر في الوفاء؟
لا مش متاخر يعني هو نظر انه يذبح مثلا شاهد
نعم
في نجاح ابن وشاهد مثلا في غرض ثاني يعني.
طيب ان شاء الله نوضح يا اخي نوضح ان شاء الله. طيب على عجاله. طيب الاخت ام مروان اصلا كانت تسال ايضا اللي هي بتتابع عند دكتور يبقى اقول لك طبعا وهي في مساله الولاده وما شابه ذلك. طبعا الصحيح يا جماعه انه لا يجوز لها ان تتابع عند طبيبا ذكرا، لا يجوز للمراه ان تتابع عند رجل لان العورات ببابها غليظ يا جماعه، دي عوره مغلظه. لا يجوز للرجل ان يطلع على عوره المراه الا في اضيق الحدود. فيجب على الاخت ام مروان جزاها الله خيرا ان تذهب الى طبيبه مسلمه، فان لم يتوفر الطبيبه المسلمه تذهب عند طبيبة نصرانية، تذهب عند طبيبة نصرانية. إذا لم تتوفر طبيبة نصرانية أو من أهل الكتاب حينئذ تذهب إلى الطبيب المسلم. يعني شوفي بينك وبين الطبيب المسلم درجتين. الدرجة الأولى إن أنت أول حاجة لابد أن تبحث عن الطبيبة المسلمة. إذا لم تجد طبيبة مسلمة تأخذ امرأة، لأن المرأة أقرب إلى المرأة والرجل أبعد للمرأة معروف. فحينئذ تعرجين على المرأة الغير مسلمة. ثم بعد ذلك يأتي دور الطبيب المسلم. اما المرأة من اول وهلة كده لا شك ان هذا محرم، ولا سيما اني سألتها يعني اللي هي لا تعاني اصلا في يعني ما فيش صعوبة في الحمل عندها، فلذلك يعني ما فيش اي يعني اي داعي ولا مبرر نقول مثلا انت عندك شيء خطير لا يعلم الا هذا الطبيب الماهر. العملية منتفية فما في ضرورة لذلك ولا في حاجة. ومن المعروف ان هذه الاشياء لا تجوز الا للضرورة فقط، لا تجوز الا للضرورة والحاجة على قول اهل العلم رحمة الله عليه. طيب عسى السؤال بتاع الاخت ام مروان واضح. طيب الاخت مروه تسال بتقول سال اخ عن الكبيره من الكبائر انه وقع فيها، فالشيخ قال له طبعا لابد ان تطبق الحدود. طبعا يا جماعه الحدود لا يشترط ان تطبق، الحدود تطبق اذا وصلت الى الحاكم فلا بد من تطبيقها، اما تحت الحاكم فانه يجوز للانسان ان يعفو عن حقه اذا كان من الحقوق التي يعفو عنها. اذا مثلا فلذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان التوبه من الحقوق التي التوبه من الحقوق زي الزنا وما شابه ذلك فان هذه التوبه تسقط الحج قبل بلوغها للامام. فالرجل إذا تاب واستطر ويجب على الإنسان أن لا يفضح نفسه، إذا كان الله عز وجل سطر عليه في وقت الذنب فلا يفضح نفسه بالتوبة. ولذلك لما ماعز والغامدية هم اللي أرادوا أن يطهروا أنفسهم بالحج، ولكن هذا لا يجب عليهم بدليل. ولذلك العلماء يعني على عجالة فرقوا ما بين الإنسان الذي أتى يقر بالذنب فيجوز له أن يرجع فيه. يعني لو واحد قال للحاكم أنا عملت زنا وبعدين في وسط كده الحج قال له لا أنا بطلت أنا ما عملتش، لا يجوز له أن يطبق عليه الحج خلاص. فلذلك يشترط في باب الإقرار بالذات اللي هو يستدين. فلذلك نقول إن هو حكاية اللي هو لا يشترط تطبيق الحدود أن هذا قول لا يصح. فممكن للرجل أن يستتر والأول له أن يستتر يتوب قبل بلغ، أما إذا بلغ الحاكم لابد أن يطبق الحد. بالنسبة للأخ أحمد بيقول إنه شغال في شركة وصاحب الحق أكل حقه. طبعا المسألة هذه يا أخ أحمد إحنا نأمره يعني أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل هذا جار إلى حقك أو جار على حقك فأنت جزاك الله خير يعني تحتسب الأمر عند الله عز وجل وسيكون لك عند الله عز وجل. أما الإنسان يرد العقوبة بالعقوبة فهذه مسألة تسمى مسألة الظفر، والظفر يجوز في الأموال دون الأبدان على أساس الإنسان طبعا ممكن يتعدى في حقه فحينئذ يظلم غيره. فحينئذ جمهور أهل العلم على أن مسألة الظفر هذه لا تكون إلا في الأموال، أما في الأبدان لا، الإنسان لا يأمن على نفسه على قوة. أما أخالف في ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بالنسبة للأخ أحمد أيضا سأل عن مسألة النذر، هل يجوز له يطبقه في وقتين؟ نعم النذر يجوز له أن يطبقه طالما النذر خلاص انعقد يبقى ممكن الإنسان يجمعه مرة واحدة. أما إذا كان مقصود يجمعه في شيء واحد يجمع النذر في شيء واحد، يعني هو قال أن هذبح جمل وذبح شاه ويذبح جمل عن الشهوة دي لا يجوز، لأنه هنا التعيين بالنذر كالتعيين بالفرض، فيجب عليه أن يذبح جملا ويجب عليه أن يذبح شاة. أما يجمعهم في الوقت ما في بأس. وأيضا إذا كان على وجه النذر لله عز وجل لا يجوز له أن يأكل منها ولا يطعم منها، أما إذا كان على وجه الفرح والسرور فإنها حينئذ تكون من جنس المباح يجوز له الأكل منها. فالمسألة كما قلت هذا تفصيل العلماء فيها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.